بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه عقد مقدمتين لبحث حجية الدليل العقلي. المقدمة الأولى بحثناها في الدرس الماضي، وكانت المقدمة الأولى لتحديد محل النزاع، تحرير محل النزاع من زاويتين، حررنا محل النزاع في هذا البحث. وأما المقدمة الثانية، المقدمة الثانية عقدها أستاذنا الشهيد لبيان أقسام وأنواع استنباط الحكم الشرعي من الدليل العقلي. استنباط الحكم الشرعي من الدليل العقلي له أقسام وأنواع، تارة من العقل النظري، تارة من العقل العملي، والعقل النظري هم على أشكال يمكن كيفية الاستنباط على أنحاء. نأخذ بعض التفاصيل من أقسام وأنواع استنباط الحكم الشرعي من الدليل العقلي. فنبدأ بتقسيم الدليل العقلي إلى العقل النظري والعقل العملي. قسموا الإدراك العقلي إلى إدراك العقل النظري وإدراك العقل العملي، ولعل هناك تعريفات كثيرة لهذين القسمين. أستاذنا الشهيد يستعرض تعريفين لعلهما هما التعريفان المشهوران، ثم يتبنى تعريفا ثالثا، تعريفا جديدا. التعريف الأول ما يقال من أن العقل النظري ما يدرك به ما هو واقع في نفسه، والعقل العملي ما يدرك به ما ينبغي أن يقع. عندنا ما هو واقع وعندنا ما ينبغي أن يقع. بالعقل النظري ندرك ما هو واقع، هذا شيء موجود، هذا شيء ما موجود، هذا شيء ممكن، هذا شيء مستحيل، هذا شيء واجب. إدراك الوجوب والاستحالة، إدراك العلية، قوانين العقلية، هذه كلها تدرك بالعقل النظري لأنها أمور واقعة ونحن ندركها. دور العقل تجاه هذه الأمور دور الإدراك، العقل يدرك تحقق هذه الأمور. وأما العقل العملي فهو العقل الذي يدرك ما ينبغي أن يقع، ما لا ما هو واقع، بل يدرك ما ينبغي أن يقع أو ينبغي أن لا يقع. طبعا ما ينبغي أو لا ينبغي أن يقع، وهو مثلا قبح الظلم، حسن العدل، هذه الإدراكات، إدراكات العقل العملي، الإدراكات الراجعة إلى الحسن والقبح. الإدراكات الراجعة إلى الحسن والقبح يكون من إدراك العقل العملي، لأن العقل يدرك ما ينبغي أن يقع أو ما لا ينبغي أن يقع. قبل أن يقع الظلم العقل يقول لا ينبغي أن يقع، قبل أن يقع الحسن العقل يقول ينبغي أن يقع. هذا هو التعريف الأول ولعله أشهر التعريفات. التعريف الثاني هم لعله مشهور لكن لعله يكون بدرجة الثانية من الشهرة، أن يقال أن العقل النظري ما يدرك به ما ينبغي أن يعلم، والعقل العملي ما يدرك به ما ينبغي أن يعمل. بعض الأمور ينبغي العلم بها، ينبغي الاطلاع عليها، وبعض الأمور ينبغي تحققها أو لا ينبغي تحققها. العقل النظري يدرك ما ينبغي أن يعلم، ينبغي أن يعلم بوجود الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يعلم العقائد الحقة، هذه ينبغي العلم بها. وبعض الأمور ينبغي تحققها أو لا ينبغي تحققها. فالعقل النظري ما يدرك ما ينبغي العلم بها، ينبغي الاطلاع عليها، والعقل العملي ما ينبغي تحققها أو عدم تحققها. هذا التعريف الثاني. كلا هذين التعريفين فيهما خلل نوعا ما، لأنه كما أن الاستحالة والإمكان أو وجود الباري تبارك وتعالى أو ما شابه بل يدرك بما هو شيء متحقق، كذلك الحسن والقبح بناء ولو بناء على بعض النظريات أو النظرية الصحيحة التي سنبحثها ونتوصل إليها أنها أيضا متحققة. القبح الظلم قبيح، قبح أمر واقعي حسب رأينا، كما أن الوجوب أمر واقعي للباري تبارك وتعالى، أو الإمكان أمر واقعي، أو الاستحالة أمر واقعي، القبح أمر واقعي، الحسن أمر واقعي. فتعريف العقل النظري يشمل موارد العقل العملي أيضا، هم في التعريف الأول هم في التعريف الثاني. في التعريف الأول عندما يقول بأن العقل النظري ما يدرك ما هو واقع، الحسن والقبح أيضا ما هو واقع في ولو في رأينا، سموه في كل النظريات لكن في رأينا هكذا.
بجنب عملي جنب علمية بحث الأول بخلاف الثاني العقل العملي.
خو هذا تعريف ما قايل هالشكل، هذا التعريف الأول قايل بأنه ما هو واقع وما ينبغي أن يقع، ما قايل بأنه يحرك عملا أو لا يحرك عملا. هذا يحتاج إلى تبديل التعريف بالنحو الثالث الذي اختاره أستاذنا الشهيد، يحتاج في التعديل في صيغة التعريف. صيغة التعريف الأول والثاني يرد عليهما بأنه تعريف النظري ينطبق على العملي أيضا. التعريف الأول يقول أن النظري عقل النظري هو إدراكه ما يعني أو ما يدركه ما هو واقع. خب ما هو واقع ينطبق حتى على الحسن والقبح، هم أيضا واقع. فلو أخذنا بحق اللفظ بل في هذا الخلل، وهكذا التعريف الثاني ما شنو ما يدرك ما ينبغي أن يعلم. خب هذا عقل النظري، هذا ينطبق حتى على الحس والروح، هم ينبغي أن يعلم، مو بس الاستحالة والإمكان، مو بس وجود الباري، مو بس هذين الأشياء ينبغي أن يعلم، الحسن والقبح أيضا ينبغي أن يعلم. هذا تعريف آخر في جنب عملية أو ليس في جنب عملية، هذا يحتاج إلى تعريف ثالث. نحن لو اكتفينا بأحد هذين التعريفين هذا الخلل موجود فيحتاج إلى تعديل. أستاذ نشيد رضوان الله تعالى عليه يعدل هذين التعريفين بتعريف ثالث، يقول ينبغي أن يقال في تعريف العقل النظري والعقل العملي أن العقل أن العقل النظري ما يدرك الواقع بنحو ليس له تأثير مباشر في مقام العمل، والعقل العملي ما يدرك ما يقتضي إدراكه التأثير المباشر في العمل. العقل النظري ليس له تأثير في مقام العمل ويقيد بتأثير مباشر. الفرق بين العقل النظري والعقل العملي أنه هل له تأثير مباشر في مقام العمل أو ليس له تأثير مباشر في مقام العمل. ما ليس له تأثير مباشر في مقام العمل فهو من العقل النظري، وما له تأثير مباشر في مقام العمل فهو من العقل النظري. قل ليش تقيد مباشر؟ السبب في وضع قيد التأثير المباشر أنه حتى العقل النظري الذي ندرك به مثلا وجود الله تبارك وتعالى، ندرك به نبوة الأنبياء مثلا، ندرك به حقانية القرآن الكريم مثلا، هذه من العقل النظري، ولكن بشكل غير مباشر يترتب عليه العمل، يأثر في مقام العمل، لأنه إن كان الله تبارك وتعالى موجودا حقا، وإن كان الأنبياء كان الأنبياء موجودين حقا، وإن كان القرآن الكريم حقا، إذن يجب أن نعمل بما أمر به الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. فأصل إدراك وجود الله، أصل إدراك وجود الله، إدراك حقانية النبوة، حقانية القرآن، هذه من العقل النظري، لأن هذه بشكل مباشر لا يحرك، بشكل غير مباشر يحرك، يعني بضم إدراك آخر وهو أنه بضم إدراك العقل العملي، بضم إدراك أنه إذن ينبغي أن نطيعه، إذن يجب طاعته، طاعة الله تبارك وتعالى، هذا عقل آخر ضممناه فصار بشكل غير مباشر. العقل النظري بصورة مباشرة ما يحرك، ما يأثر على مقام العمل. العقل النظري بصورة مباشرة ما يأثر على مقام العمل، قد يؤثر لكن بشكل غير مباشر. العقل النظري قد يؤثر على مقام العمل ولكن بشكل غير مباشر. فالعقل النظري هو ما لا يؤثر تأثيرا مباشرا على مقام العمل، بينما العقل العملي ما يؤثر تأثيرا مباشرا على مقام العمل بصورة مباشرة. يقول الظلم قبيح، يؤثر على مقام العمل مباشرة بصورة مباشرة. يقول العدل حسن، هذا أيضا تأثير مباشر على مقام العمل. فالتعريف الأدق من التعريفين السابقين هو هذا الذي ذكره أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه، من أن العقل النظري هو ما يدرك ما لا تأثير ما ليس له تأثير مباشر في مقام العمل، والعقل العملي ما يدرك ما له تأثير، ما يكون إدراكه لإدراكه تأثير في الحقيقة الشكل، ما يكون لإدراكه تأثير في مقام العمل، تأثير مباشر في مقام العمل. طبعا هناك ملاحظة لعلها مناقشة لفظية قد يقال بأن المراد هو الوجه الصحيح، وإن كان في صياغة التعريف لربما يناقش بأن نقول بأنه أساسا المدرك واحد، ليس لنا عقلان، عقل يدرك كذا وعقل يدرك كذا، العقل واحد ولكنه يدرك طائفتين من المدركات، طائفة المدركات التي ليس إدراكها مؤثرا تأثيرا مباشرا في مقام العمل، والطائفة الثانية من المدركات هي المدركات التي يكون لإدراكها تأثير مباشر في مقام العمل، والمدرك لهما شيء واحد، العقل البشري يدركهما معا. ما نقدر نقول البشر له عقلان، عقل يدرك الطائفة الأولى من المدركات والثاني، والعقل الثاني يدرك الطائفة الثانية من المدركات، لا. هاي الملاحظة سيد شيء إحنا ما أثارها في ذهني في مكانات أخرى سيد ذاكرها، ذاكر منبه على هذا الشيء، لكن الآن هنا في هذا الموضع ما ليش عجب سيد ما منبه على هاي النكتة. ثم بعد تقسيم العقل إلى العقل النظري والعقل العملي، نأتي لنقسم أنواع استنباط الحكم الشرعي من العقل. تارة يستنبط الحكم الشرعي من العقل النظري مباشرة، عفوا من العقل النظري وحده من دون ضم عقل عملي، وتارة يستنبط الحكم الشرعي من العقل النظري بضم العقل العملي إليه. أما استنباط الحكم الشرعي من خلال العقل العملي وحده يبدو ما عندنا، لأنه مهما أدرك العقل العملي قبح شيئين أو قص شيئين لا يستنبط منه الحكم الشرعي إلا بضميمة إدراك العقل للتلازم بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع، هذه قاعدة العقلية التي بحثناها سابقا، وهذه القاعدة إن صحت فهي من العقل النظري. فيبدو أنه ماكو أساس أقسام، تارة من العقل النظري فقط، وتارة من العقل العملي فقط، وتارة من مجموعهما، لا، وإنما قسمان عدنا في استنباط الحكم الشرعي من خلال الدليل العقلي قسمان. القسم الأول هو استنباط الحكم الشرعي من العقل النظري فقط بدون دخالة العقل العملي، والقسم الثاني استنباط الحكم الشرعي من خلال ضم العقل النظري والعقل العملي أحدهما إلى آخر. لا بد من توضيح هذين القسمين. أما القسم الأول وهو استنباط الحكم الشرعي من مدركات العقل النظري فقط بدون ضم العقل العملي. هنا ينبه أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه على أن هذا له طريقان أو طريقتان، تارة بتطبيق قوانين الإمكان والاستحالة يمكن أن نستنبط الحكم الشرعي، وتارة بتطبيق قوانين العلية، قوانين العلة والمعلول يمكن أن نستنبط الحكم الشرعي. أما بالطريق الأول يعني بتطبيق قوانين الإمكان والاستحالة على الحكم الشرعي، بتطبيق قوانين الإمكان والاستحالة على الحكم الشرعي قد يمكن أن نستنبط حكما شرعيا نفيا أو إثباتا. طبعا استنباط الحكم الشرعي نحصل به إما التوصل إلى ثبوت حكم شرعي أو التوصل إلى نفي حكم شرعي. وهنا يقول بأنه بهذا الطريق الأول إنما يمكن استنباط، يعني بطريقة تطبيق قوانين الإمكان والاستحالة، إنما يمكن استنباط نفي حكم شرعي مباشرة، ثم بضم دليل شرعي إلى هذا الدليل العقلي يمكن استنباط حكم شرعي بديل عن هذا الحكم الذي نفيناه. هذا ما يتضح إلا من خلال مثال يمثل أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه. يقول بأنه أكو كلام في تفسير الإشاعة في الملكية، الملكية بنحو الإشاعة هو حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي يحتاج للاستنباط، وهناك معنيان للإشاعة يمكن أن ننفي أحدهما بالعقل النظري ثم بضم دليل شرعي عليه نثبت المعنى الثاني للإشاعة. بالنسبة إلى انتقال الملك من المورث إلى الورثة، واحد يموت عنده دار، ملكية الدار تنتقل إلى ورثة وهم عديدون، ومشاركتهم في الملكية يكون على نحو الإشاعة. ولكن ما معنى الإشاعة؟ هناك معنيان للإشاعة. المعنى الأول للإشاعة التبعيض في المملوك، بحيث أن هذا المملوك بعضه لفلان وبعضه لفلان وبعضه لفلان، التبعيض في المملوك. والمعنى الثاني للإشاعة التبعيض في الملكية على ملك واحد، هذا الملك الواحد من بعضه بل لبعض الملكية، بمعنى أنه يكون هناك ملكيات ضعيفة قديدة على ملك واحد. زيد وعمر وبكر عندما يكونوا شركاء في هذا الدار، لا بمعنى أن هذا الدار بعضها لزيد وبعضها لعمر وبعضها لبكر، بل إن زيد يملك كل الدار بملكية ضعيفة، وعمر يملك أيضا كل الدار بملكية ضعيفة، وبكر أيضا يملك كل الدار بملكية ضعيفة. المملوك واحد، هم هو مملوك لزيد وهم هو مملوك لعمر وهم هو مملوك لباكر بملكيات ضعيفة، فالملكية تتبعض مو المملوك، المملوك ما يتلقب. هذا معنى ثالث، عفوا معنى ثاني للإشاعة. خياه الصحيح من هذين المعنيين يقول: بإدراك العقل النظري ننفي المعنى الأول. كيف بإدراك العقل النظري ننفي المعنى الأول؟ وذلك بأن نقول: بما أن نسبة الملكية إلى هؤلاء الوراث على حد سواء، ولا يمكن الترجيح بلا مرجح، في بعض على بعض، نرجح زيد على عامر أو نرجح عامر على زيد أو على حد سواء. ومن ناحية أخرى من الضرورة الفقهية أن هذا العين لا تبقى بلا مالك، هذه العين كان مالكها شخص واحد توفى انتقل إلى عدة أشخاص، ماكو فد فاصل بين كون هذه العين ملكا لفلان وبين كونها صيرورتها ملكا لهؤلاء الجدد، ماكو فد فاصل، ما تبقى العين بلا مالك. بعد وضوح هذين الأمرين نأتي ونقول بأنه ينحصر عقلان، المعنى الأول للإشاعة ينحصر بثلاث أنحاء وكلها باطلة عقلان أو ضرورة فقهية، المهم كلها باطلة، وببطلان هذه الأنحاء الثلاثة ندرك عقلان نفي المعنى الأول من الإشاعة. كيف؟ ما هي الأنحاء الثلاثة للمعنى الأول للإشاعة؟ الأنحاء الثلاثة هي أن تتبع، أليس المعنى الأول يقول بتبعض المملوك، أن هذا المملوك هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمر وبعضها لخالد، هذا التبعيض المملوك بأحد أنحاء ثلاثة، إما بأن يكون التبعيض تبعيض بأجزاء معينة، جزء معين من هذا الدار لزيد وجزء معين لهذه الدار لعمر وجزء معين لهذه الدار لخالد، إما يكون هكذا، وإما يكون الجزء المردد، مو جزء معين، جزء مردد من هذه الدار لزيد وجزء مردد آخر لعم وجزء مردد آخر لخالد، وإما أن يكون جزء كلي في معين مثل صاع من صبرة، جزء كلي ولكن هذا الكلي ضمن فرد معين ضمن هذه الدار، جزء كلي كان يقال ثلث هذه الدار، الثلث بمعناه الكلي الذهني مو بمعنى الخارجي، الثلث الكلي من هذه الدار لزيد والثلث الكلي من هذه الدار لعمر والثلث الكلي لهذه الدار لخالد، هذه أنحاء ثلاثة لتبعيض المملوك، يعني للمعنى الأول من معني الإشاعة، هذه الأنحاء الثلاثة كلها باطلة. ليش؟ أما النحو الأول لأنه يستلزم ترجيح بلا مرجح، على أي أساس نخلي هاي الغرفة إلا بعد أن يتوافقوا وهم يجزئون بل يتوافقوا على أن يكون حق هذا الزيت ينطبق على يطبق على هاي الغرفة وحق ذاك يطبق على زيت تلك الغرفة وهكذا. وإلا بمجرد موت الميت لا يتحقق هذا التبعيض بالمعنى الأول لأنه ترجح بلا مرجع. يا الجزء المعين يا جزء معين يكون لزيد يا جزء معين يكون لعامر يا جزء معين يكون لخالد بأي نحو يكون ترجح بلا مرجع. إذن هذا المعنى هذا النحو الأول لتبعيض المملوك باطل. والنحو الثاني من تبعيض المملوك وهو على نحو الفرد المردد الجزء المردد مو على نحو الجزء المعين بل على نحو الجزء المردد. هذا هم مستحيل لأنه عقلا جزء مردد في الواقع ما عندنا. الترديد قد يكون في الذهن ولكن في الواقع الخارجي التحقق الشيء في الخارج يستلزم عقلا تعينه لا يمكن يبقى مردد في الخارج. في الذهن كلي يصير مردد ولكن في الخارج في التحقق الخارجي مردد ما عندنا مستحيل. إذن على نحو الجزء المردد أيضا باطل. النحو الثالث أن يكون على نحو الكلي في المعين الثلث الكلي من هذه الدار لزيد والثلث الكلي لعمر والثلث الكلي لخالد. هذا أهم أيضا باطل لأنه خلاف الضرورة الفقهية لأنه يستلزم أن العين تبقى بلا مالك في هذه الفترة قبل أن يطبقون الكلي على الخارج. هذا الكلي ثلاث كليات عندنا لهؤلاء الثلاثة العين علما العين تبقى بلا مالك قبل أن يطبقون الكلي على فرد الخارجي العين تبقى بلا مالك وهذا قلنا خلاف الضرورة الفقهية. إذن فببطلان هذه الأنحاء الثلاثة عقلا نستنتج نفي الحكم الشرعي بالملكية بالمعنى الأول من الإشاعة. المعنى الأول من الإشاعة ننفيه بهذا الدليل العقلي وهذا عقل من العقل النظري. بهذا العقل النظري استطعنا أن ننفي المعنى الأول من الإشاعة شرعا. وهذا تحقق بالعقل النظري نفي حكم شرعي مباشرة. ثم بصورة غير مباشرة يمكن أن نتوصل إلى صحة المعنى الثاني من الإشاعة هو إثبات للحكم الشرعي بدليل عقلي. غاية الأمر هذا غير مباشر لأنه يحتاج إلى أن نضم الأدلة الشرعية الدالة على المشاركة بالإشاعة نضم تلك الأدلة الشرعية إلى هذا الدليل العقلي ونقول بأنه إذا انتفى المعنى الأول انحصر في النحو المعنى الثاني من الإشاعة فيثبت المعنى الثاني من الإشاعة بصورة غير مباشرة. هذا كله في الطريق الأول لاستنباط الحكم من العقل النظري يعني بتطبيق قوانين الإمكان والاستحالة. والطريق الثاني هو تطبيق قوانين العلية على الحكم الشرعي مو تطبيق قوانين الإمكان والاستحالة بل تطبيق قوانين العلية على الحكم الشرعي وهذا ما سيأتي توضيحه إن شاء الله في الدرس القادم. وبعده لا بد وأن ننتقل أولا كنا ندرس هذا الطريق الثاني ثم ننتقل إلى القسم الثاني وهو استنباط الحكم الشرعي بما يشتمل على العقل النظري والعملي معا. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.